الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي الا بالله وما توكلي ولا اعتمادي الا على الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي لجلاله هدى ورحمه للعالمين ارسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا عباد الله المؤمنين فاني اوصيكم واياي بتقوى الله عز وجل واحثكم على طاعته وانهاكم عن معصيته ايها الاخوه المسلمون خطبتنا اليوم سنتحدث مع ثلاث محاور في ثلاث مناسبات فأما المحور الأول فهو في ذكرى الهجرة النبوية وما فيها من دروس وعبر وعظات فكرنا في أيام أزمتنا نستنبط من دروس هذه الهجرة وهذه الذكرى المباركة ثلاثة دروس علها تكون من أهمها فأما الدرس الأول من دروس الهجرة فهو أن الهجرة فرض على كل مسلم قادر إذا منع من إقامة شعائر دينه في بلده فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم هاجروا من بلدهم الذي فيه ولدوا ونشأوا وترعرعوا لما أوذوا في عقيدتهم ودينهم وهذا شأن كل مسلم يجب أن ينجو بدينه أولا ومن هنا وجب على كل من يفكر في سفره أو يفكر أن يفكر أولا بتأمين دينه وعقيدته وعلاقته بربه مثلنا في هذا سيدنا صهيب رضي الله عنه حين أراد الهجرة من مكة إلى المدينة قال له كفار قريش أتيتنا صعلوكا فقيرا فكثر مالك عندنا ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك فقال لهم أرأيتم إن تركت لكم مالي أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي قال نعم قال فإني قد جعلت لكم مالي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ربح صهيب وفي رواية قال ربح البيع أبا يحيى إذن ترك ماله من أجل سلامة عقيدته ودينه فمن أجل العقيدة والدين تهون التضحية بالنفس والنفيس والمال والدار والجاه هذه عبرة ودرس من دروس الهجرة أما الدرس الثاني من دروس الهجرة فهو أن عون المستضعفين ونصرهم مطلوب من كل مستطيع وإيواؤهم وإكرام وفادتهم وتلبية احتياجاتهم والتودد إليهم كل هذا واجب على كل مستطيع مثلنا في ذلك أيها الإخوة الأنصار رضي الله عنهم الذين احتضنوا إخوانهم المهاجرين وشارطوهم وشاطروهم في أموالهم وأرزاقهم حبا في الله تعالى وتقربا إليه فهذا سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المهاجري آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فقال سعد يا عبد الرحمن إني من أكثر الأنصار مالا وأنا سأقاسمك مالي وعندي امرأتان فأنا مطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن المهاجري: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوء. هكذا بلغت رعاية الأنصار للمهاجرين حدا أنسى المهاجرين بذلهم وتضحيتهم وفقدهم لما تركوه في مكة، وظنوا أن إخوانهم الأنصار سيسبقونهم بالأجر والثواب. قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير. لقد كفونا المؤونة وأشرفونا في المهنة، حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بالأجر كله. قال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لن يسبقوكم في الأجر، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وكان صلى الله عليه وسلم قد قال للمهاجرين والأنصار: تآخوا بالله أخوين أخوين. لقد أوقعت أزمتنا ما يقارب نصف سكان هذا البلد في حرج وضيق، فلو حمل النصف الثاني هم النصف الأول، ونفعل كما فعل الأنصار بالمهاجرين، فلو أن كل أسرة فينا ضمت إليها في مكان إقامتها أسرة متضررة أو أكثر على قدر الاستطاعة، فإن لم تستطع الضم بذلت ما تستطيع من مالها شهريا لكفالة أسرة متضررة، فإذا لم تستطع ذلك بذلت المستطاع، فإن عجزت عن دفع أي شيء بذلت الدعاء. لنتأسى جميعا بفعل الأنصار مع المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين. هذا درس من دروس الهجرة، أن نكون جميعا في معاونة بعضنا البعض، وأن لا ننسى إخواننا المتضررين والمهجرين. نسأل الله أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين. أما الدرس الثالث من دروس الهجرة فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يقينه بفرج الله قويا منيعا في وزع عواطف الأزمة، ولم يزل لسانه وقلبه ينهجان بذكر الله. وكفى المؤمن في كل الأزمنة وفي الأزمات خاصة يبقى أمله لله كبير، وذكره الدائم لله تعالى قوت لقلبه وسلاح له في وجه كل لئيم وشرير. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا حزينا قافلا مدينته، قال: الحمد لله الذي خلقني ولم أكن شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وضوائق الدهر ومطائم الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فبلغني، وعلى صالح خلقي فقومني وإليك ربي فحببني، وإلى الناس فلا تكلني، رب المستضعفين وأنت ربي، أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وكشفت به الظلمات وطلح عليه أمر الأولين والآخرين، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك، لك العقبى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذه الدعوات ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلده مكة. لم يخرج حزينا باكيا ناسيا لذكر ربه. ولعل أقوى مواقف اليقين بالله نقرأها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار مختبئان من شر قريش ورجالها. وقد وقف رجال من قريش إلى فم الغار، ولو نظر أحدهم إلى أسفل قدميه لرآهما. هناك بكى الصديق رضي الله عنه خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وأنزل الله تعالى قوله: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وتفكر في حال أبي بكر رضي الله عنه وما أصابه من ابتلاء وامتحان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بثقة ربه: لا تحزن، فلقد ترك أبو بكر رضي الله عنه تجارته في مكة، وترك داره وفيها أبوه الضرير وبناته وأولاده، وخرج من مكة خائفا طريدا ملاحقا، وهو الكريم الشريف في قومه، النسابة الوجيه في أهل مكة. خاطر بأولاده وبأهله في سبيل الهجرة، ومع ذلك كله يقول له عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. والسبب المانع من عدم الحزن أن الله معنا، فمن كان الله معه فلا يحزن على ما فاته من الدنيا، ومن كان الله في جانبه فلا يهوله ما يرى من المصائب. هذا محور الهجرة النبوية، هذه الهجرة التي مضت أيامها. ولكن كما قلنا في الأسبوع الماضي، لا بد أن نعيش حقيقتها، وهي هجرة المعاصي والذنوب. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المحور الثاني من هذه الخطبة فهو دخولنا في شهر الله المحرم. هذا الشهر العظيم المبارك من الأشهر الحرم الذي ابتدأ الله به العام الهجري، وجعله من الأشهر الحرم، وجعل عشره الأول أياما مباركة، وفيه يوم عاشوراء. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. فمن السنة الإكثار من الصيام في هذا الشهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهور بعد رمضان المحرم، وهو شهر الله الأصم. فلقد أضاف الله شهر المحرم إليه، قال: شهر الله، ليدل على شرفه وفضله. وروي في فضل العشر الأول من الفضائل الكثيرة التي لا تعد، فهي العشر التي أتمها الله لموسى عليه السلام. فكان السلف الصالح يعتنون بهذا العهد المبارك، فيكثرون فيه من الطاعات والعبادات والصيام تقربا إلى الله عز وجل. هذا محور شهر الله. أما المحور الثالث فهو يوم عاشوراء الذي يأتي بعد أيام قليلة. ذلك اليوم العظيم المبارك الذي جمع الله فيه من الفضائل والبركات والأعطيات والتجليات ما لا نعلم عنها إلا القليل. يوم عاشوراء له فضل عند الله لذلك يتم صيامه، حيث ان النبي عليه الصلاه والسلام قدم المدينه فوجد اليهود فيها يصومون يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومون فيه؟ قالوا: هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنحن احق واولى بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه، وكانت تصومه الانبياء من قبل، وصامته قريش في الجاهليه، وصامته الامم السابقه من اليهود والنصارى. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الايام الا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على صيامه في كثير من الاحاديث، فكان صلى الله عليه وسلم يصومه ويامر بصيامه. واخبر صلى الله عليه وسلم عن عظيم الاجر والثواب في صيامه، فقال: صيام يوم عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه. تكفر لك ذنوب سنتك الماضيه بصوم يوم عاشوراء. وامر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء، امر رجلا ان يؤذن في الناس قائلا: من اكل فليصم بقيه يومه، ومن لم يكن اكل فليصم، فان اليوم يوم عاشوراء. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع صيام يوم عاشوراء لا في سفر ولا في اقامه، وكل هذا يدل على تمسكه بصيام هذا اليوم. ولكنه صلى الله عليه وسلم امرنا الا نفرد يوم عاشوراء بالصيام. ومن تامل الاحاديث التي وردت في يوم عاشوراء تبين له ان اصل مخالفه المسلمين للمشركين امر مقرر عند الصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء يخالف اليهود، وصوموا يوما قبله او يوما بعده. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما او بعده يوما، مخالفه لليهود في فعلهم، لانهم كانوا يفردون يوم عاشوراء بالصيام. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم في اخر عمره: لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع، اي مع اليوم العاشر وهو يوم عاشوراء. وفي روايه قال صلى الله عليه وسلم: فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع، اي مع اليوم العاشر مخالفه لليهود في صيامهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي عليه العام المقبل الا وقد انتقل الى الرفيق الاعلى، فيكره صيام يوم عاشوراء منفردا عن اليوم التاسع او عن اليوم الحادي عشر. والسنه ان يصوم المسلم اليوم التاسع مع العاشر من شهر الله المحرم، واما الوجه الاكمل والافضل فهو صيام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما وبعده يوما. وكان صيام يوم عاشوراء فريضة في بداية الإسلام قبل فريضة صيام شهر رمضان، فلما نزلت فريضة صيام شهر رمضان نسخت فريضة صيام يوم عاشوراء. فقال صلى الله عليه وسلم عن يوم عاشوراء: قال: من شاء صامه ومن شاء افطره. وقال صلى الله عليه وسلم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر، وهذا يؤكد سنية صيامه. لكنه صلى الله عليه وسلم لم يترك يوم صيامه في يوم عاشوراء، بل عزم في آخر حياته على أن لا يصومه منفردا، بل يضم إليه يوما آخر معه مخالفة لليهود في صيامهم المعتاد في ذلك اليوم. يوم عاشوراء أيها الإخوة يوم له حرمة وفضل عظيم لأحداث وفضائل وقعت فيه، منها فيه أنزل الله تعالى سيدنا نوح عليه السلام فاستوت سفينته على جبل جودي، فصامه سيدنا نوح شكرا لربه. فيه تاب الله على سيدنا آدم عليه السلام وفيه أهبط من الجنة إلى الأرض. فيه تاب الله تعالى على قوم سيدنا يونس عليه السلام فصامه سيدنا يونس شكرا لله تعالى. فيه نجى الله تعالى سيدنا موسى عليه السلام مع قومه وأغرق فرعون وقومه، وهو يوم الزينة الذي نصر الله فيه سيدنا موسى عليه السلام على سحرة فرعون. وقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد كل ما قرأنا عن قصص هؤلاء الذين تاب الله عليهم في هذا اليوم، قال عليه الصلاة والسلام: هذا يوم تاب الله فيه على قوم فاجعلوه صلاة وصياما. فعل ذلك اليوم أن يكون سبب توبة لنا كما تاب على من كان قبلنا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ويتوب الله تعالى فيه على آخرين. وقد أوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى عليه السلام أن مر قومك يتقرب إلي في أول عشر محرم، فإذا كان اليوم العاشر فليخرجوا إلي حتى أغفر لهم. تستحق الصدقة في يوم عاشوراء، فالصدقة فيه كصدقة سنة. وأمرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بالتوسعة على العيال فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله فيه، من وسع على عياله وأهله يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته. فأفضل الأعمال، واحفظوا هذه الأعمال لكي يطبقوها في يوم عاشوراء، أفضل الأعمال في هذا اليوم المبارك أن نصوم اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر الذي يصادف الأحد والاثنين والثلاثاء القادم، وأن نتصدق في ذلك اليوم، وأن نقتنع التوبة والاستغفار. وذكر بعض العلماء من آداب هذا اليوم زيارة القبور وزيارة العلماء وصلة الأرحام وعيادة المرضى والإكثار من الدعاء وقص الأظافر وحلق الشعور الزائدة في البدن والإكثار من سائر الطاعات والعبادات والقربات، وأن نتوجه إلى الله تعالى في هذا اليوم المبارك بكل نية صادقة ودعاء خالص، عل ذلك اليوم أن يكون سببا لتوبة الله علينا ومغفرة ذنوبنا والفرج عنا وعن جميع المسلمين. نسأل الله تعالى القبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.